أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الأصال، وهو اللقاء 19 بعد 100. و كالعادة نبدأ بالتذكير بأدب هذا اللقاء، وأولها النية والقصد، وأن تنوي أن تجتمع على ذكر الله تعالى، سواء اجتماعا حقيقيا أو اجتماعا افتراضيا اللي هو الأونلاين، وأن تقصد بذلك أن تكون ممن اجتمع على ذكر الله تعالى لتنال ما وعد الله تبارك وتعالى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهي أربع عطايا ومنح موعودة لمن اجتمع على ذكر الله تبارك وتعالى، سواء في بيت من بيوت الله أو في غيره، كما صح في حديث مسلم رحمه الله تعالى. الأدب الثاني هو الاستخارة، والاستخارة فيها من كنوز الإيمان ما فيها، فلا تقدم على شيء إلا وأن تقدم بين يديه استخارة، كما صح في الإمام في صحيح الإمام البخاري: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا التشبيه الغرض منه بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليمهم الاستخارة ليلتزموا بها. فكل ما كان من الشأن الذي أنت مقدم عليه فقدم بين يديه استخارة وتفكر في ألفاظها، وارجع إلى ما ذكرناه في شرحها المفصل كلمة كلمة وحرف حرف. الأدب الثالث من هذه الآداب هو أدب المصافحة. عند التقاء المؤمنين يتصافحون فيغفر الله عز وجل لهم وتتحاكى خطاياهم كما يتساقط ورق الشجر، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها ما فيها من الإيمان وذهاب غل النفوس والأجر من الله تبارك وتعالى. الأدب الرابع هو الدعاء المأثور الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من رواية ابن عمر وغيره: قلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ودعا بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، إلى آخر الحديث. قلما يعني كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يدعو. هذا الدعاء لو راجعت ألفاظه لوجدته ما ترك من الخير شيئا، ما ترك من الخير شيئا في الدنيا والآخرة. الأدب الخامس وهو كفارة المجلس وقراءة سورة العصر. فعلى ما كان من اللغط واللغو والغفلة في المجالس، فإن الإنسان إذا عود نفسه إذا قام مجلس فقرأ كفارة المجلس، فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكفر له ويمحو ما كان من لغط ولغو في هذا المجلس. الفقرة الثانية التي تعودنا عليها وعدنا إليها هي من رثاء الحبيب، من رثاء فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى. و كان في أسئلة متعلقة بالفقرة التي قلتها في المجلس الماضي، فإن كان في وقت أشرحها عشان إيه، من اللي لما يعني قلت في المرة السابقة: كثيرا ما رأيته رحمه الله يسأل عن أفضل كتاب لتعلم العقيدة الصحيحة، فكان يجيب إنه القرآن الكريم. وفي الحقيقة أنا انتفعت جدا أنا لم أكن السائل يعني، استمعت إلى ذلك ولم أكن أنا السائل، ولكن استمعت إلى هذه الإجابة غير مرة، يسأل فيجيب، فكان النفع لله عز وجل بتلك الإجابة وهذا التنبيه وهذا التوجيه وهذا الكشف، نفعني الله تعالى به ما نفعني. ففي بعض الشباب سأل يعني عايزين مزيد بيان كيف يكون القرآن الكريم هو أفضل كتاب لتعلم ولعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة. ويعني أنا أشرت في الفقرة دي في الأسبوع اللي فات، وإشارة يعني أظنها كافية، لكن يبدو أنها ليست كافية. فنشرح إن شاء الله، نشرح ما كيف يكون هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، كيف يكون هو أصل الأصول في تعلم التوحيد وتعلم الإيمان والعقيدة الصحيحة. فيعني خليها في ذمتي إن شاء الله، إذا كان في وقت وكده وجدنا في نشاط نشرح بالتفصيل وندي أمثلة على أنه يعني أنها كانت إجابة ولا تزال إجابة موفقة مسددة إن شاء الله تعالى. أما الليلة فسأذكر لكم شيئا برضو من الأشياء، من التوفيقات والتسديدات الإلهية له رحمه الله تعالى، لأنه كان له رأي مبكر جدا ومناقض لما ذهب إليه عامة الناس وخاصتهم في مسألة شركات توظيف الأموال. شركات توظيف الأموال ظهرت في السبعينات، في النصف الثاني من السبعينات، واستفحلت وانتشرت في الثمانينات، وكانت لها رموز قوية، وكانوا كتير جدا أعداد كبيرة، لكن كانت لها رموز قوية جدا ومشهورة، أشهرهم السعد والريان وغيرهم. فهذه الشركات ظهرت في وقت كانت ترفع شعار أنه يعني استثمر أموالك بقواعد الشريعة الإسلامية وضوابط وأحكام، وابتعد عن المخالفات وعن الربا وعن الآخرين. فجمعت أموالا طائلة طائلة من خارج مصر ومن الناس التي أودعت أموالها في البنوك وفي غيرها، ففتحنا لكم باب الحلال إلى آخره. فكانت الحياة لها بريق ولها تأثير لا يدركه إلا من عاصرها. يعني أنا مهما وصفت لكم كيف كان حال الناس في التفاعل مع هذه المسألة، لا 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 سأعجز عن البيان. كان شيء يعني مذهل كالسحر، الناس جميعا يرون أنه يعني إيه، خلاص بقى جاء الحق وزهق الباطل. الناس كلها تروح، اللي عنده حتة أرض بيبيع، اللي عنده قرشين حطتهم في أي مصرف أي بنك بياخدهم. كل التحويلات من الخليج كانت بتروح لهم. نحن بنتكلم في فترة وجيزة جدا، مبالغ فلكية، وكتير جدا من عموم الناس، وكتير جدا أو أغلب خصوص الناس من الدعاة ومن الوعاظ وحتى من بعض طلبة العلم المشهورين كانوا يثنون على ذلك ويمدحونه مدحا، إلا الشيخ أسامة. يعني الشيخ أسامة رحمه الله في عز ما كان هذا التيار الجارف كان ينهى عن ذلك نهيا شديدا، ويعني يصفه بأوصاف يعني مقذعة، ويثرب عليه تثريبا ما بعده تثريب. وكان شيء غريب يعني، ما كان والشيخ رحمه الله ما كانش يعني كثير البيان. الشيخ كان يدي يعني في حاجة كان يدي رؤوس مسائل كده إضاءات، واللي يفهم واللي ما فهمش عنه ما فهم، فما كانش بيوضح ويشرح كتير، لكن يسأل كثيرا جدا الأسئلة الفتاوى اللي بعد الجمعة وبعد درس الأربعاء عن حكم إيداع الأموال في شركات توظيف الأموال، فكان يجيب إجابات شديدة جدا وينهى عن ذلك نهيا شديدا جدا. في ساعات الرواقة كده كان أحيانا يشرح يتكلم في المجالس الخاصة وكده، فأنا لخصت كلامه في المسألة. هو كلامه كان بيدور على مسألتين، على معنيين. المعنى الأول إنه شروط المضاربة الشرعية غير متحققة في تلك العقود، لأنها فكرة مضاربة. عارفين المضاربة؟ يعني عارفين يعني المضاربة غير الشركة. الشركة أموال وممكن أبدان شركة، وكل واحد بيدفع مقدار في الشركة. لكن المضاربة في حد معاه مال ولا يحسن إدارة المال، أو يحسن بس مش عايز يدير معه، وفي حد عنده خبرة أو جهد أو ما في مجال من المجالات بس معهوش المال أو مش معاه المال الكافي لحاجة زي كده. فالمضاربة في الشريعة الإسلامية ولها اسم تاني اسمه القراض، القراض بالضاد، القراض أو المضاربة. هذا العقد هو يعني إذا صح التعبير بالبلدي كده بيوفر رأسين في الحلال، بيجيب اللي عنده مال ولا يستطيع إدارة المال، واللي عنده خبرة وما عندهش مال، ويقوم عامل لهم إيه هذا التوفيق في عقد محكم. وأشهر وأجمل وأعظم وأجل من ضرب في الدنيا والآخرة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أصل زواجه النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة كان إزاي؟ ضرب في مال خديجة وأرسلت معه غلامها ميسرة، صح؟ فهو المضربة كانت معروفة قبل الإسلام كمان، يعني فكرة مواجه الإسلام أقرها في أصلها ووضع لها شروط وقواعد وضابط وكده. فهي أصل العقد اللي كان في الشركات توظيف الأموال كان كده، عبارة عن إيه؟ الناس معها أموال وعايزة تدورها في الحلال وتدورها في القواعد الشرعية وتدورها في وناس عندها خبرات بقى ويدعون أنهم إيه من أهل الخبرة والبتاع كلام من ده، فيجمع جمع رصين في الحلال. فأصل العقد صحيح شرعي، لكن هو كان الشيخ رحمه الله يرى أن شروط المضاربة الشرعية غير متحققة في هذه العقود، وقد صدق، وده فعلا صح، وده كان من أهم أسباب فشل هذا المشروع، أن المضاربة لها شروط وضوابط في غاية الإحكام في الشريعة الإسلامية، وأن تجاوز هذه الشروط والضوابط بيؤدي لنزاعات ومهازل وحاجات سيئة جدا. تمام؟ حتى بعد كده كمان يعني في كتير حصل مشاكل كتير بين مشايخ وناس من متدينين المشاهير ومن غير المشاهير، ان هم يضعون اموالهم مع واحد مثلا شغال في كذا عنده خبره في الالكترونيات مش عارف ايه ويتاجر فيها، وبعدين في الاخر تنتهي المشروع ده ينتهي اما في اعداد حكميه وناس قاعده تحكم وكده او في الاسم، وكتير مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية. حتى ان انا شخصيا في الثمانينات عملت عقد يعني بذلت فيه مجهودا كبيرا جدا، عقد يعني وقت طويل لغاية لما عملت عقد نموذج يعني لعقد المضاربة، وكتبت فيه كل الاحتمالات لدرجة بنوده بلغت 30-40 بند يعني، بس بضع في كل بند الاحتمالات وحكم الشرع، حتى كنت بأحيل على المذاهب فيه، ان فيه مسائل فيها خلاف بين المذاهب، يعني المذهب الحنبلي أوسعها وأيسرها، المذهب الشافعي ضيق جدا في المسألة، ما عنده صورة واحدة بس المضاربة، صورة واحدة بس اللي هي الصورة النبوية بس. لكن التكييف الحنبلة للموضوع أنها شركة أبدان وأموال، فعندهم سعة في الشروط. فكتبت عقد وجعلته صدقة وهبة، لما طلع النت والكلام ده بقيت أنشره صدقة جارية. ليه؟ عشان أقلل حجم النزاع اللي كان بيقع بين المتدينين وبين الناس العوام، نزاعات فظيعة جدا وأشياء مؤلمة جدا جدا جدا. تمام؟ فالسبب الأول اللي كان فضل الشيخ، بس كانش يقول الكلام ده، ما كانش بيشرح زي ما بشرح كده، الشيخ كان يقول جملة كده اللي يفهم يفهم ولا ما يفهمش الله يسهله. لكن هي مدار العلة الأولى أن هذا العقد اللي كان بين الناس وبين السعد والريان والبتاع والأبصاري دول لم يكن مستوفيا لشروط المضاربة الشرعية الصحيحة. باختصار لو عايز تفاصيل تحت امرك اقول لك ايه وجوه الايه المخالفات كانت موجوده، لكن ده كان الموجود فعلا، لان لازم يكون المضاربه تكون معلومه للطرفين ولها قيود ولها ضوابط كتير حتى ناخد خيرها ونتجنب ايه شرها. تمام؟ والمذكوره في القران الكريم، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، مذكوره في القران كمان. يعني هي عقد جميل جدا، عقد عبقري بصراحه، يحل مشاكل كتير جدا في أمة الإسلام طبعا. السبب الثاني المهم جدا اللي كان الشيخ دايما يقول ده اللي كان يصرح فيه بايه بجزء من آية سورة الحشر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء ويسكت، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش الله سهل. هو بيقصد ايه؟ ان شيوع الامر ده اللي هو كسرت بقى، وان بدأت اولا شركة بقوا اتنين بقوا تلاتة بقوا عشرة، وفي شركات استولت على الموضوع كالحيتان، تسلم ايديك ربنا يحفظك خدت بال فضلتك. فشيوع هذا وده اللي حصل فعلا لما شاعت بقى وبقى في 3 4 5 شركات، بقت رؤوس اموالها تريليونات من الجنيهات. عارفين تريليون؟ ما هو المليون 6 صفار مش كده، المليار 9 صفار، التريليون 12 صفر، صح؟ بقى في تريليونات، في شركات معاها تريليونات. انا مش عارف بتعد ازاي دي، لكن ده بيقولوه كده يعني، تمام. فالشيوع ده، شيوع هذه الطريقه، هيجعل اغلب المال متداولا بين طبقه من الاغنياء. والحقيقه ان الشريعه المشرفه من مقاصدها ان يكون المال دولة يعني متداولا، يعني دولة بمعنى متداول، أن يتداول المال من أغلب طبقات الأمة الإسلامية بطريقة معجزة يعني لا يقدر عليها الإنسان. يعني النظم الاقتصادية في العالم كله بتحاول من أول فجر التاريخ في إيجاد نظم اقتصادية. النظام الاقتصادي الإسلامي، الشريعة الإسلامية، متفرد لأنه نظام إلهي مش نتيجة جهد بشري أو عقلي. لا، ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقدر على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ده عمل إلهي اللي هو نظام يضمن ويحوط المسألة بحيث أن المال يكون دولة بين الأمة الإسلامية، بين أغلى طبقات الأمة، يظل المال رايح جاي فتحيا الطبقات كلها بذلك. فكرة ان في 5 16 شركات توظيف اموال كان بيذهب الى ايه؟ الى حصر تداول المال في طبقة وما فيش اي سيطرة عليها ولا محاسبة، لان القواعد اللي زي ما قلت لك المضاربة ما كانتش مطبقة، ولا كانوا حتى عارفينها ولا بيفكروا فيها ولا مشغولين بيها. وكان دايما يقول كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. عارفنا دولة؟ دولة معناها الايه؟ التداول. وبالمناسبة فيها قراءتين، قراءة الجمهور اللي احنا منها كي يكون دولة، فتبقى دولة خبر ايه؟ خبر يكون، يكون المال دولة، يعني كي لا يتم تداوله بين الطبقات، ما سيكون دولة بين الأغنياء بس، فإنما شرع الله ذلك. هذه القسمة التي تسبق لديها جزء من الآية، في القسمة في الآية هذه القسمة التي شرع الله تعالى ليحول دون أن ينحصر تداول المال في هذه الطبقة اللي هم شوية الجماعة إياهم دول. فهي الفكرة ده القراءة اللي هي المشروع. في عندنا قراءة تانية برضو بديعة جدا، هي اللي أظن بسم الله الرحمن الرحيم لأبي جعفر، وروي تاني بس شوف لأبي جعفر قراءة إيه؟ دولة اللي يقولها هديله مكافأة، اللي يعرف يعربها هديله مكافأة. قراءة متواترة يعني من القراءات العشر إن شاء الله افتكر. وابن عامر، وابن عامر هشام عن ابن عامر واخد بالك، وأبو جعفر الاثنين بيقولوا كي لا يكون دولة، دولة. قول يا عم، خد لي رشفة على ما تقول.
فاعل مرفوع،
فاعل مرفوع. كويس، يبقى ايه؟ يبقى التقدير ايه بقى؟ انت ماشي صح، ما تخافش، انت ماشي صح، بس كمل يعني، كمل جميلة. فاعل، والفعل بتاعه، والمعنى،
المعنى ان ماشي اسم، يعني كان هنا ملاش اسم، ليه فاعل
يا عم؟ ما تقوليش ما تنفيش، خليك في الإثبات. يبقى كان هنا بمعنى إيه؟ يكون هنا بمعنى إيه؟ الله يفتح عليه. واقع حادث موجود، صح؟ الله يفتح عليك. أنت ليك في ذمتك يا محمد هدية إن شاء الله، أجيب لك شوكولاتة من النوع الفخم يعني الغالي أو إيش. موجودة في القرآن الكريم، كانت تامة، دي اسمها كانت تامة، التي لا ترفع اسما وتنصب خبرا، ده الأصل فيها اللي كان الناسخة يعني، ده كل كان في القرآن الكريم. كان الله عليما حكيما، دي مئات المواضع. لكن في كانت تامة في القرآن الكريم في رواية حفص طبعا، عشان مش عايز أصعب عليكم الرواية اللي احنا حافظينها، في كانت تامة في القرآن الكريم. أنا ما شربتش والله. انت قلت بسرعة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيها الاثنين، الآية فيها التم والناسخ. وقاتلوهم حتى لا تكون، يعني تقع تحدث توجد، فدي تم مش ناسخ، ما فيهاش اسم وخبر، هي فعل وفعل، فمعنى تقع توجد حتى لا تكون فتنة. والآية نفسها فيها كانت تانية، ويكون الدين لله، يعني ثابتا راسخا إلى آخر الخبر الضرزة من تحيز، ولله دي متعلق بالخبر المحذوف، والدين اسم يكون. ما حدش خد الجائزة دي، اللي ياخد جائزة أكبر بقى اللي يجيب لي شاهد تاني في القرآن. بس هسيبها دي عشان ما نحولش الليلة للنحو. لك طبعا القرآن نور على نور، يعني أنا أشرف بذلك، لك عشان نمشي في موضوعنا نكمل قصة الشيخ أسامة الله يرحمه. فكان الشيخ ما يقولش كلام، بس كان يذم ذما مقذعا شديدا جدا، وأحيانا ألفاظ يعني إيه بلدي في قصة إيه الشركات والخرب بيتهم كده، ويلعن ويسب إن فكرة الشركات دي فكرة شيطانية وحاجات زي كده. بس ما كانش يشرح، وكان بقى الواحد اللي هو يعني طول باله طويل كده يقعد يكافح لغاية لما إيه يقدر يوصل معاه الحاجة. وأنا كنت من هؤلاء المكافحين، لأني كنت أحبه وأقدره، عارف إن في حاجة، بس هو لغاية لما وصلت للسببين دول. السبب الأول أن دي مضاربة، يعني تكيف الفقه إيه؟ مضاربة، حد مع فلوس حد مع بيشتغل، بس دي المضاربة. خربنا خراب من أول التعريف، ما التزمت في المضاربة بشرط واحد، فما خدناش، احنا خدنا العنوان بس كده وضحكنا على الناس عن قصد أو أي قصد من منيش، ما بتهمش حد، أنا بتكلم في التوصيف الإيه الشرعي والفرقي للمسألة. السبب الثاني أنه سيقول، وده اللي حصل فعلا، ان التريليونات اتجمعت في نو تايم. انت بتتكلم سنتين ثلاثة كان كل حاجة بخ، البنوك بقت هتفلس، البنوك هتفلس، تحويلات العاملين في الخارج انقطعت تماما، الناس كانت بتجمع وتجيب وتعمل وتوقف، خلص سلم نفسك، بس الدنيا باظت، خدت بالك؟ والناس فرحانة، الله أكبر، والبتاع والبتاع الإسلامي ومنشر غسيل الإسلامي والمشابك الإسلامية، كل حاجة إسلامي بقى، إسلامي بقينا كله إسلامي إسلامي، فالدنيا والناس تضحكوا وشعار وكده خلاص، لغاية لما الباقي أظن أنتوا أدركتوه بقى، بقى الحقوق والأموال وراحة الدنيا ومحدش طال حاجة واللي قاله الشيخ أسامة حصل، بس قاله في وقت ما كانش حد يعقله صراحة، حصل بعديها بسنين، يعني بقول بعشر سنين أو أكتر، لما حطوا قانون للاستثمار وضعوا قواعد وكله هرب وطار، واللي قدر كده واللي اتسجن اتسجن، واللي راح كده راح كده، وحقوق الناس راحت، والمساكين والأرامل والأيتام، واللي حطت له 20-30 ألف دول حلته، كل مآسي ومهازل. وكان هو الله يرحمه رحمة واسعة رب العالمين، جعله في ميزان يا رب العالمين، مبكر جدا، قراءة مبكرة عبقرية حقيقة، وأنا أشهد بذلك، وده تجربة حقيقة يعني تبين قدر أن يكون المرء فقيها ذا نظر مدقق محقق، أنا أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. تمام؟ طيب. في اي اسئله في موضوع المضاربه وكده؟ الموضوع مهم يعني، انا بس عشان ايه، لان انا حقيقه ده خارج موضوع فضيله الشيخ، انا شفت كتير من المآسي اللي حصلت بين المتدينين بسبب موضوع المضاربه ده، حد معاه قرشين وحد عنده مثلا صنعه ولا خبره ولا حاجه، طب هتجر لك، طب هشتري لك، طب هبيع لك. ايوه، اصل المساله شرعي، بل هو من محاسن الشريعه الاسلاميه، لكنه لازم تلتزم بضوابط الشريعه والاحكام والقيود، ترجع لاهل العلم وتشوف. وانا بقول لك انا عديت ال 30 40 بند في العقد اللي انا عامله، وهو متوفر لاي حد عايزه، وبقول في كل بند واذا حصل كذا يقولوا الى الحكم الفلاني على المذهب الفلاني كمان، عشان ما نديش فرصه للايه، للتنازع خالص، نقتل النزاع قتلا. لكن هو يعني المضاربه مشروع عبقري، هي خديجه وضعنا مكشره للتاجر وتعمل وتسوي، لكن كان في ناس بتاخد مال خديجه والتاجر فيه وتعمل فيه، حتى شرفت خديجه وشرفت الدنيا كلها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وضرب في مالها فربحت ما لم تربح من قبل، وأرسلت معه غلامها ميسر، لأن دي برضو دخلة في الفقه، إن تعمل محاسب ولا ما تعملش، دي خلاف بين الفقهاء، يعني هل يجوز إنك أنت تعين محاسب على المضارب ولا ما، وأرسلت معه غلامها ميسر، ده النص كده، فنفس الفكرة، موضوع جميل جدا ونفع جدا وبركة ما بعده، بس يتحط في القالب الشرعي والضابط الشرعية يبقى مية مية، ناخد خير، هنشغل دماغنا ولا هنقول ننفض والتعبيرات إياها دي، النتيجة يا مسكين في هدوم بعض ومش عارف إيه في الاسم، ومقدمين في بعض بلغات ومشايخ وناس مشهورين وكده، طب ليه ازمته إيه؟ خدت بالك؟ لكن هو أصل الموضوع أصل مبارك إن شاء الله تعالى. طيب احنا كده وفين الميقاتي؟ طب ايه يعني فتحة دي ولا بقى دي؟ انا ما خدش بالي يعني قدامي قد ايه؟ براحتي. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة. احنا كنا قلنا قبل كده برضو من باب الايه يعني المراجعات الوصال، اتكلمنا قلنا انه لاحظنا انه إن في لفظ مشترك بين الحديث والآيات في مسألة الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مرتين في المصحف، صح؟ مزبوط؟ أنا شرحت الكلام ده كتير، فكلمة ثم قلنا تفيد إيه؟ قولوا بقى معي ساعدوني، التراخي ده ممكن يكون تراخي زماني، ممكن يكون تراخي رتبي، ممكن يكون تراخي مكاني، التراخي، تمام؟ الذين قالوا دي بلسانهم يعني آمنوا وقالوا ثم استقاموا، ففي فترة اللي هي ثم دي في تراخي زماني الانتقال من قول الإيمان إلى إيه يا ابن طب ما رد علي يا عبار لا أصل هو القهوة تجب ما قبلها وما جنبها وما فوقها وما تحتها وتجب أي تأخير يا دكتور محمد حبيبك أنت هو حبايبه كتير حتى لما عم يقول لك حبايبك كتير يا سيدة عارفين ده ولا ما يكونش دعوة بالأمثال العامية حد عارفه حبايبك كتير يا سيدة سيدة زينب طب خلاص بعدين نتكلم لكم مش هنا خالص ده مثل شعبي مصري جميل جدا ومعناه في منتهى الجمال والرقة هبقول لكم بعدين إن شاء الله فاحنا اتفقنا قبل كده كتير وترجع بس للتسجيلات القديمة ممكن تفهم الموضوع اللي شرحته باستفاضة يعني فكرة ثم دي ان في فترة زمنية بيحصل فيها الانتقال من القول والدعوة والقبول النظري وإيه إلى الحال استقاموا دي حال الإنسان على الاستقامة في اللي هو زي ما احنا بنعمل في المجلس ده هو بيان لفكرة الإيه لفكرة ثم استقاموا، اللي هي فكرة محضن تربوي بتتدرب عليه انك انت ازاي تتخلص من العادات اللي مش عارف ايه، وتكسب العادات الجميلة وتواظب، وبعدين تكيف على وشك مرة، وبعدين تقوم، وبعدين تقف، وهكذا الى ان تصل الى كلمة استقاموا. فهمنا؟ والاستقامة عملها لزوم الطاعة. كلمة استقاموا في طبعا هو الاستقامة والعوجاج اصلا كله مجاز، مجاز يعبر عن لزوم الطاعة بالاستقامة، على زي الخط المستقيم كده اللي ما بنحاولش كده ولا كده ولا كده ولا كده، تمام؟ والعوجاج يعبر برضو عنه يعني الفكرة ايه، ويبغونها عوجة. يعني عوجة مش معناها 60 درجة، لا، عوجة معناها الحيود عن لزوم الطاعة. هي سهلة كده. يبقى استقاموا يعني يلزمون طاعة الله تعالى، لزوم، لزوم أغلبي طبعا، لأن مفيش حد بيلزم الطاعة للنهار، محمد يبقى ملك ينتقل لجنس تاني، لكن انا وانت يبقى الغالب علينا. فاهمين دي حته مهمه جدا؟ اوعى تفتكر ان اهل الاستقامه لا يغفلون ولا يعصون، تبقى انت مش فاهم حاجه. لا، لكن يغلب عليهم الغالب، اهل الاستقامه يغلب عليهم. وكلما ان المؤمن خلق مفتنا نسيا، ده مفتنا نسي صيغ من صيغ القوة الشديدة مبالغة، بس كمل بقى الحديث الله يكرمك. إن المؤمن خلق مفتنا نسي، كمل يا أبو الحج، حج عايز يكمل، إذا ذكر ذكر، بس سهل حد فهوه له آيال ذكر الله خير، يلا إيدي في إيدك توكل على الله، قوم يا عم اغتسل وده وانزل صلي، خلص المسألة. بل بالعكس، ده في رتبة لا نظير لها اللي هي موجودة في آخر الفرقان، ولكن يبدل الله سيئاتهم حسنة كمان. أو الله، مش كلام أنا، ده كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني العبث اللي كان موجود ده يبدله. يا أخي أنت مالك، أنت إيه اللي دخلك في الموضوع؟ مش سكتك، مش موضوعك، ما تدخلش بين العبد والرب، ما يجيش دعوة. هو قال كده، أولئك بعدها كان قبلها إيه؟ كان قبلها شرك وبلا أزرق وعقوق والدين، يعني كبائر الكبائر. يعني مش واحد مثلا قعد نص كم شاف فيلم نص ربع كم، لا، ده احنا بنتكلم في الكبائر. ويقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأخرج من المنطقة دي، يعني احنا بنتكلم إن الاستقامة معناها لزوم طاعة الله، بمعنى أن يكون ذلك أغلبيا، ده الغالب عليه. لكن معناها بتجيله هنات، بتجيله هنات، بتجيله زلات، بتجيله زلات، بتجيله فلتات، بتجيله عد بقى حاجات من الآت آت آت دي زي ما انت عايز ولا شيء، ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي، ويدينا زي الفل. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. فاحنا بنتكلم في موضوع الاستقامة ده، وقلنا شرحنا الآيتين اللي هم موجودين، وحديث في صحيح مسلم، كل في الإسلام قول لا أسأله عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. برضو تستخدم ثم، ففي الحديث ثم، وفي القرآن مرتين ثم، ففهمنا أن ثم دي قطعية. لكن لقينا أحيانا في مواضع تانية استقاموا واستقام واستقم من غير إيه ثم. فإنها موضع بقى أنا عايز نتفكر في الشيء اللي دي، موضع في سورة يونس. سيدنا موسى لما غلب من فرعون وآله دعا عليهم، دعا بقى إيه؟ دعاء مفصل، مش دعاء عام، لا، ده دعا أدعية مفصلة، كذا وكذا، واعمل فيهم كذا، وسوي فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكان معاه هارون، سواء كان بيدعو هارون بيأمن ولا هو دعا وهارون دعا برضه. المهم ايه، ربنا تعالى قال لهم ايه في يونس، قد اجيب، قد هنا للتحقيق، واجيب ده فعل ماضي، لما قد تخش على الفعل الماضي بتفيد تحقيق الحاجة، كأنها حاجة حصلت بالفعل ومش عايزة مناقشة. زي ايه يعني؟ اول النحل، اتى امر الله فلا تستعجلون، ده مقصود بالقيامة، وهي القيامة جت ما جتش، ما جاتش، ما تستعجلوش القيامة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هي الآية معناها سيأتي أمر الله حتما، لكن الصيغة جت بالإيه؟ جت بالماضي. فأنا لما ألاقي قد مع الماضي تفيد التركيبة دي، تفيد إيه؟ إن اللي اتقال ده حتمي اعتبره حصل. مش انتوا تقولوا كده في البيع والشراء اعتبروا حصل؟ هي اعتبروا حصل دي انه تمام. فربنا تعالى يجيب موسى وهارون عليهم السلام في فيما دعا دعايا، بيقول لهم ايه؟ قد اجيبت، يبقى هيحصل بس دعوتكما. ف دي بيسموها تفريع، يعني ان استقر ذلك في قلبيكما، إن أنا أجبت الدعوة فعلا استقر خلاص تمام، فيترتب على استقرار هذا المعنى في قلبيكما استقيمة، فاستقيمة يبقى ده تفريع، يبقى إيه؟ استقيمة بناء على ما بشرتكما به من أن الدعوة قد أجيبت وهعمل في بني إسرائيل. وده اللي موجود في الأعراف في موضوع ثاني، إنه عمل فعلا كده وعجيب، يعني آيات من الآيات لغاية لما هم راحوا له قالوا له إيه يعني يتوسرنا، طب خلاص خلي ربك يرفع عنا هذا العذاب والرجز والبتاع وإحنا إيه مفهوم. فقد أجيبت دعوتكم فاستقيم أنتوا الاثنين ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. دي القراءة اللي هي المتواترة، وفي قراءة برضه متواترة أقول لك عليها بس فليه عشان ما نشتتكش دلوقتي. هنا في قول الله تعالى فاستقيم يترتب على أنك قد علمت أن الله أجابك فالزم طاعته. طب هيجيبني إمتى؟ لا مش ولدك. طب إزاي؟ مش وظيفتك. لا إمتى ولا إزاي ولا كيف ولا الكلام ده كله ما يخصكش. الكلام ده كله ينبني على إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى يجيب السائلين. ده هو اللي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. استفهام ده معناه إياك تتصور أنه لا يجيب. هو الذي يعني وحده لا شريك له، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر يقين هيحصل، بس إمتى؟ إزاي؟ كيف؟ طب وده كله هيروح مرة واحدة، والغلب اللي احنا فيه ده وقوة فرعون وسطوته وظلمه وعدوانه والجبروت ده كله. قد أجيبت دعوتكما وإذا علمتما ذلك فاستقيما إلزما طاعتي، إلزما طاعتي ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. النهي ده هو فرع عن الاستقامة، بس تخصيص بعد يعني أو تفصيل بعد إجمال، بمعنى أن لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هو من استقيمة، يعني استقيمة معطوف عليها حاجة منها. استقيمة دي مع واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر، بس أنا نمر الثلاثة دي تهمني أول فروح عيد عليك واعطفها على استقيمة. فاهمين؟ فاهمين؟ يعني الذي استقيمة مشتملة على لا تتبعان سبيلا، دي مشتمل عليها، لكن لما يعيد النص يعيد العطف عليها لأهميتها. الاستقامة لزوم طاعة الله، وما إيه تتبعاني سبيل الذين يعلمون، دي بمنتهى البساطة الذين يستعجلون. من الذين لا يعلمون؟ الذين لا يوقنون، الذين يستعجلون، الذين لا يعلمون صفات رب العالمين سبحانه وتعالى ولا حكمته ولا إمهاله ولا قدرته. فلا تكون مزارون يعني منهما، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، الذين لا يجهلون. ما هي لا يعلمون دي حط مكانها يجهلون. يجهلون ايه؟ حكم الله عز وجل. ايوه الله حكيم، حلم الله، الله حليم، يضع الشيء في موضعه لا قبل ولا بعد ولا أقل ولا أكثر ولا آخر. فالفكرة اللي هو إنه فكرة الإنسان يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى في كشف غمة عامة أو خاصة أو كده، في بعض الروايات المذكورة لابن عباس والغيره من حتى من التابعين وكده كتير يعني انه كانت الإجابة بعد 40 سنة 40 years. أنا مش نفسك بستغرب. كانت إجابة موسى وهارون بعد 40 سنة. فقال الذين لا يعلمون، يعني لا يعلمون أسماء الله تعالى وصفاته، لا يوقنون بها، خلاص حصل، قد أجيبت دعوتكما. ومروي بسند صحيح، وابن كثير جايبه، وابن جرير كثير جايبه روايات كثيرة. يعني قلت أتأكد هل هي كده يعني واحد ولا اثنين؟ لا، ده كثير من السلف قايلنا أن الإجابة كانت بعد 40 سنة. استوت بني إسرائيل، استوت في 40 سنة دول، استوت، كانوا جاهزين لسفر الخروج بقى، للخروج لمصر. بس وأهلك الله فرعون، كل حاجة حصلت بعد كده، لكن 40 سنة، خدت بالك؟ فالذين لا يعلمون يستعجلون، يعني ايه؟ مش صابرين 40 سنة. فاهم؟ الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وأن وعده حق، وأنه لا يتخلف، وأنه لا يخلف وعده، كتير جدا في القرآن الكريم معاني دي. ليه؟ عشان هيكون في حاجة توقعك في الفخ ده، لما يتأخر هو بيخلف وعده، ولا احنا ما نستحقش، ولا احنا مش من اللي بتجاب دعوتهم، ولا شبه واشياء توقعك في مشاكل. لكن هي الحقيقه ان الذين لا يعلمون صفتهم كده، والتفسير زي ما قلت لك عند ابن جرير وابن كثير وغيره كتير من الائمه ذكروا هذا الكلام. ف يعني انا عايز يبقى الواحد يحط الايه دي على المكتب بتاعه، او في المحفظه بتاعته، او يحطها عنوان في على الهاتف بتاعه، ونفتحه كده يقول له اول ما كده يقول له ايه؟ قد اجيبت دعوتكم فاستقيمه ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. انا شايف ان احنا محتاجين الايه دي جدا جدا. سلموا امركم لله، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن. امره بين الكاف والنون يا جماعه، مش لازم بعد النون، ده هو بين الكاف والنون، مش زي ما انت يعني. وهذا يعني ان الله ناظر الى اهل الايمان. ف يعني انا شايف ان يعني مرحله من المراحل الامه تحتاج الى ايه؟ قلت لكم فيها قراءه، بس عايز تركزوا بقى عشان القراءه دي تقيله شويه. هي القراءه اللي معانا في قراءه الجمهور يعني، ولا تتبعاني سبيل الذين عملوا، دي عباره عن ايه؟ الذي ايه؟ اي نوع؟ لا، عندنا ناهيه ونافيه، تمام. دي ايه؟ ناهيه، الله يفتح عليك، تمام. يبقى حفص اللي هي الجمهور، يعني الله ينهاهما عن ايه؟ عن اتباع سبيل اللي هم سبيل المستعجلين، الذين يتعجلون. لا تكونوا كالمتعجلين، لا تكون أنهاكم، أنهاكم أن تكونوا من المتعجلين، صح؟ في قراءة ابن عامر معنا برضو هنا، إذا كان هناك ابن عامر برضو هنا، بس في رواية ابن ذكوان عنه، قراءة ما فيهاش تشديد. عادي انت لو جبتها محمد يبقى هجيب لك طرطاية بقى مش الشوكولاتاية. لو انت مركز معايا، دي لا ومش مشدده، مش لا تتبع، ما فيهاش مد، لا تتبعان الذين، تبقى لا ايه دي؟ نافيه، لا تدخلان، لا تخرجان، ها يعني نفي، ها. فعندنا لا نافيه ولا نهيه. النهيه اللي عندنا حفظناها وشرحناها، امال ايه حكايه النافيه دي؟ ما فيهاش تشديد. لا تتبعاني، تتبعاني مد حركتين، سبيل الذين لا يعلمون. يا اشرب قوة القهوة على مد انا بتقلوها. طيب ماشي كويس. ها ها ده في انت حاولتها برضو المعنى الايه يعني، كان فيها حكاية عما سيكون يعني، تقصد كده؟ تمام. أولى باشمهندس يعني خبر أن ربنا سبحانه وتعالى سيعصمهما عن أن يكون كالذين لا يعلمون في التنطل. أنت مشايخ يا جماعة، تعديت من ناحية تانية، ما عاد بقى عن مال ألوسي بقى ولا ما لا لا يفتح عليه. قراءة جميلة جدا جدا، وزي ما قلنا قبل كده، أنا قلت لكم قبل كده أن في مذهب اخترعه واحد مسكين، أن القراءات المتواترة متكاملة، يعني لا يكمل المعنى إلا باجتماع القراءات مع بعض، يظل المعنى منتظر القراءة الأخرى عشان إيه؟ ها؟ عشان يتم. تمام؟ زي ما شرحت أنا في مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، هو مالك وملك، ده المعنى. لا يتم المعنى في وصف الله تعالى في يوم الدين إلا أن يكون هو مالك وإيه؟ وملك، ملك ومالك. القاعدة كده نفسها. احنا عندنا هنا بقى ايه القراءة الجمهور اللي هي نهي، يعني انهاكما 10 ثواني ولا 10 دقايق. ما هو قال لي براحتك، وانت واحد تاني وانت استقروا على رأيي. طيب خلاص مش تزود عندي ان شاء الله، بس عشان تفهموها اصلها دقيقة شوية. يعني أنهاكما أن تتبع، لكن الثانية استقيمة وسأتفضل عليكما بنعمتي أن الحال أنك لا تتبع لا يكون منكم اتباع البتة. استقيمة وليكن حالكما حال الذي لا يتبع، وأنا معكما كما قال لهم معكما أسمع وأرى. يعني موسى هارون بالذات ليهم خصوصية في الايه، في الدعم الإلهي، لأن هم قبلوا الذي لا نظير له في البشرية، ما فيش حد في البشرية زي فرعون، صح؟ ما حدش ادعى الألوهية ثم ادعى الربوبية، صح؟ ما حدش تدرج التدرج ده، هذا الانحطاط ما حصلوش. فهم لهم يعني خصوصية في الدعم الإلهي والمعية الربانية في الحفظ والكلاء. فمعنى بقى ولا تتبعان، والأمر والحال سيكون كذلك أنكما. طب يبقى يستعجلان، أو الذين يستعجلون هم إيه؟ اللي هم لا يثقون في وعد الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك في كتير من الموقفات على ابن عباس وغيره رضي الله عن الجميع أنها كانت 40 سنة. فسياسة النفس لا بد فيها من محضن تربوي يحصل فيه التزكية للاستقامة. تسمع الدرس، تسمع العبارة، تقرأ الآية، تقرأ الحديث، فقلبك ينور. أنت محتاج بقى للانتقال، لأن يكون ذلك حالا محتاج لثم، محتاج لمحضن تربوي، محتاج لصحبة صالحة تنقلك إلى هذا الذي تعلمته وأدركته بعقلك، وإلا فاحذر، وإلا فاحذر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل مرحبا قرر من كامل القيامة. إن شاء الله استراحة قصيرة، والورق والأسئلة سمحت عشان أي حاجة البلد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فإن شاء الله يعني أشرنا في المجلس السابق الأسبوع اللي فات أن احنا عايزين نبدأ في مسألة اخترنا من العبوديات الفائقة، وده عنوان تكلمنا على حاجات كتير منه قبل ذلك. ان احنا نتكلم على مسألة جبر الكسر، جبر الكسر. فجبر الكسر ده في تقديري يعني من ارقى العبوديات الفائقة، لان احيانا بيكون او قل كثيرا ما يكون مستورا، والعمل المستور يرجى عند الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأجر المستور، يعني تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فكما كان عملهم خفيا أخفى الله أجره للمضاعفة وللعلو وللرفعة وللكرامة. فأنا عايز أقول إنه فكرة جبر الكسر إن شاء الله هنتكلم عليها في أحوال كثيرة ونشوف الموضوع، لكن هي جمال جبر الكسور أنه كثيرا ما يكون مستورا، والأعمال المستورة دي أجرها كبير عند ربنا لا يعلمه إلا الله، وسيخفيه لك. ونبدأ إن شاء الله في شرح مفصل بس بعد المقدمة، المقدمة هتبقى الليلة دي وممكن حتى يبقى منها شيء في معنى الكسور والجبر وأكرم مجبور وأكرم جابر، هنتكلم في كمقدمات الموضوع. بس الفكرة إن احنا عايزين نوصل في النهاية لجبر الكسور في أركان الأسر، جبر الكسور في أركان الأسر، يعني كيف يجبر كسر الوالد وكيف يجبر كسر الوالدة والزوج والزوجة، ولو صفتين، هو والد وزوج، وهي والدة وزوج، زوجة أو زوج، وكيف يجبر كسر الولد. فده موضوع، ده المستهدف، يعني عايزين نوصل ان احنا نحكي في مداواة هذه الكسور اللي هي كثيرة جدا في الأسرة ودائمة الوقوع لا تنقطع، وتركها يؤدي لمضاعفات. الكسر الذي لا يجبر يكون له من المضاعفات ما له. هنحتاج إن شاء الله ناخد أمثلة ونعمل زي حالات، يعني حالة نحكي حالة ونتناقش كده فيما بيننا، ما رأيكم كيف يجبر هذا الكسر؟ الأم دي انكسرت من الكلمة اللي قالها زوجها، انكسرت من كلمة قالها ابنها، طيب لو انكسرت كيف نجبرها؟ ايه الطرائق التي نجبر بها هذه المكسورة او هذا المكسور او هذا الولد انكسر لما قالوا له مثلا كلام ما كانش المفروض يقولوه فانكسر الولد انكسر، فهل من سبيل الى جبر هذا الكسر؟ هو ده الموضوع ان شاء الله، يعني تابعونا وان شاء الله هنقول حكايات يعني، ومن الحكاية نخرج بفايدة ونتعلم حاجة ازاي طب كيف يكون العلاج، كيف نجبر هذا الكسر. وبعدين انا بتكلم عليه ده حاجة يومية، يعني ما فيش بيت بيخلو منها وما فيش اسرة تخلو من ذلك. فبعد ما هنتكلم عموما عن الكسور عموما والكسر وجبر الكسر بسم الله تعالى الجبار وكده، هنتكلم بقى بعد كده في تنزيل لهذه القضية على المستوى الأسري، لأن طبعا الأسر الحقيقة تحتاج إلى ذلك حاجة ماسة. فنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبتدي. أنا سألتكم المرة اللي فاتت من هو خير من جبر؟ الله، الله صح، ولذلك سمى نفسه الإيه؟ الجبار. الجبار معناها عظيم الجبر، صيغة مبالغة، جبار صيغة مبالغة، والألف واللام دخلت عليها فبلغت بها المبالغ العليا، فهو الجبار. فإذا إذا قيل الجبار فلا يجبره غيره ولا يجبره مثله إلى آخره، تمام. يبقى هو خير من جبر سبحانه وتعالى، والله يحب أن يتعبد المتعبدون بامتثال أسمائه وصفاته. إيه الكلام العجيب ده؟ لا مش عجيب ولا حاجة. الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأنه هو الرحمن الرحيم فيحب الرحمة. ففي رحيم من المخلوقين بس ليس كرحمة الله، لكنه يرحم لأن الله تعالى يحب الرحمة ويحب الرحمين، دي قاعدة. فلأنه هو الجبار فهو كذلك يحب من جبر سبحانه وتعالى. هذا أمر محبوب، يعني الذي يجبر خلق الله تعالى الشخص اللي هو حريص على كده وحياته وتدرب خد الدورة دي مرة واثنين وثلاثة وبقى محترف جبر، يبقى بقى اسمه ايه؟ بقى جبار، يعني محترف جبر خلق الله، يشم ريحة المكسورين، يحس بالحكاية قبل ما تحصل ويسارع في جبر المكسورين. ده من أقرب الخلق إلى الله تعالى، لأن الله يحب ذلك ويفعله سبحانه وتعالى. فإذا فعله المخلوق على ما أتاه الله عز وجل إنما هو يتودد إلى الله تعالى بما يحب سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا خير من جبر هو الله عز وجل وهو الجبار. طب من هو خير من جبر؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من جبر على الإطلاق، خير خلق الله عز وجل جبرا للخاطر. وحكمة ربنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يعني يتيما، أبوه في حاجة، أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، أبوه مات وهو جنين، ثم ماتت أمه وكانت ربا عند جده وبعدين عند عمه وبعدين. فحالة اليتم المبكر دي لا شك أنها صورة من صور الكسر، احتاج إلى جبر. والضحى والليل إذا سجى، أول جبر ما ودعك ربك وما قل، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك، لا سوف يعطيك ربك فترضى إلى أن ترضى حتى تبلغ الرضا، ألم يجدك يتيما فآوى، وهذا جبر، ووجدك ضالا فهذا ضل، يعني لا تعرفه الـ 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 الإيمان ولا الإسلام، ده معنى الضلال، يعني مش ضل بمعنى، لا بمعنى أنك لم تكن تعرف الإيمان، تبحث تتحنث في الغار تتفكر تتفقد الحقيقة، ضال فوجدك عائلا فأغنى، أغناك عن غيري عن خلق الله جميعا سبحانه وتعالى. فيعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل الكسر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مبدأ حياته عظيما، ليكون قدوة وليكون مواسيا، يعني يكون حاله المشرف صلى الله عليه وسلم مواسيا لكل مكسور في الحياة الدنيا. فكما جبر نبيه يجبر كل من آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، ويجبر كل من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. والجبر اللي انت شايفه اليتم والفقر وإلى آخره كل ذلك جبره فيه سبحانه وتعالى، فكأنه يعني يعرض بنبيه صلى الله عليه وسلم. وده استمر في القرآن كتير، بالذات القرآن المكي، بالذات القرآن المكي كثيرا ما كان يجبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هاي طيب خاطرك هترجع إن شاء الله وهيطمنك وهيمكنك وأحب بقاع الأرض إلى قلبك. وعلمش إن الله، لا إن الذي فرض عليك القرآن، تذكير بهذه النعمة، فكما أنعم عليك بالقرآن سيردك إلى معاد. معاد دي ما فيهاش ياء، صح؟ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، دي فيها ياء، دي في القصص ودي في الأمثال، صح؟ إيه الفرق؟ إن الذي فرض عليك القرآن، حتى كده زي ما صحصحوا مني عشان شكلكم إيه تقلتوا شوية في الإكرام، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ده في القصة صح؟ إلى معاد، ميم عين ألف دال معاد، تمام؟ ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. ميم ياء عين ألف دال. ايه دي وايه دي؟ لا مش انت طبعا، انت لك اسئله ثانيه. انت خارج المنافسه. ايه دي وايه دي؟ الكلمه دي والكلمه دي، اصل الكلمه دي اصل الكلمه دي، ايه دي من ماده ايه ودي ماده ايه، دي معناها ايه ودي معناها ايه بالبلدي كده.
معاد من العوده، مصدر من العوده، معاد يعود معاد.
الله يفتح عليك. كويس ما بسمعكش، اتفضل يا باشمهندس علي صوتك. لا لا لا، كلام الكلام من الترويقات دي فرفشات. تفضل.
معاد اسم مكان.
مكان ليه؟
اسم
زمان. زمان ليه؟ هو انت بتفاصل؟ ما عجبكش ده خد ده. انت كده هتضيع الشوكولاته اللي انت خدتها باين عليه.
اتفضل.
ها؟ دي اللي هي في سورة ايه؟
اللي هي الاولانيه اللي
ربك
معاد.
معاد. اللي هي في اللي في القصص. اه. طب والثانية؟
معاد.
اتفضل. نعم.
معاد الاوعد.
انت في القصص ولا في الامثال؟ انت في الامثال؟ ليه؟
ميعاد
من الأوعدة؟ ميعاد من الفعل إيه؟ وعدة؟
لا أوعد.
أوعدة؟ ده محمد يجاوب بس كويس إنه ما سمعتوش. محمد جاوب الإجابة الصحيحة بس ما سمعتوش. ده أنا قلت كده هتقول على طول هنمشي، مش متوقع هنركن الركنة الطويلة دي. قول. طب
وعدة وعادة؟
أنهي فيهم؟
وعدة ميعاد.
عادة معاد. يعني القصص من عادة يعود عودا ومعادة. مظبوط. عادة يعود عودا ومعادة الى عود يعني. خلاص. لكن الامثال وعد يعد وعدا ووعيدا وميعادا، اصلها موعاد بس عشان ميم انكسرت فقلبت الواو ياء. يعني اصلها ميعاد، اصلها ايه؟ ها بالصرف اصلها ايه؟ قولوا بقى. موعد. ميو تقيله. ميو تقيله. فراح قالب الايه؟ اللسان العربي طبعا. راح قالب الواو ياء عشان تبقى ميعاد بدل ميو. ميو تقيله. فده قلب. قلب الايه؟ ال 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 الواو قلبها ياء. فهي من وعدة بتاعت الأنفال دي، من الايه؟ من الوعد. لو توعدتم وضرب كل منكم وعدا برضو كنت هتختلف. من الوعد. وعد يعد وعدا وموعدا وميعدا موعدا. لكن التانية لا، التانية بتاعت القصص دي حاجة تانية خالص. لردك إلى معاد ستعود أيها الكريم. من عادة يعود. سأعيدك. بطيب خطره. ما لا بقولك فيها جبر خطر ليه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام بيجبر خطره. هرجعك تاني. امتى بقى والكلام ده زي ما اتفقنا في القعدة الأولانية؟ لا امتى ولا ازاي؟ اوعى تعامل ربنا بامتى وازاي دي. دي اللي بتودي في داهية. تعبدش ربك على المشارطة. اياك ثم اياك ان تعبده على المشارطة. لا تقول لي بقى بالتفصيل امتى وازاي وفين ومع مين يا عم اهديك ربنا. يكفيك شرفا انك تعبده. يكفيك شرفا انه اذن لك ان تسجد له. والله ثم والله الذين لا يسجدون لله تبارك وتعالى لا يسجدون لانهم لم يؤذن لهم. مش لو علم فيهم خيرا لا اسمعهم، مش كده ولا ايه؟ كرههم. هم لم يؤذن لهم بالسجود. والذي سجد إنما سجد لأنه أذن له بالسجود، أذن له بذكر الله تعالى. فانتبه وعود إلى رشدك يعني. خلاص اتفقنا؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا ان قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عارفين الانتصار بيسكنوا يجبروا كسرة عملية الله الشبه والكلام والها كثير جدا في القرآن الكريم. ولما دربه ووجهه إنه مثلا وصف النفس كما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بيعلمه بيدربه يركيه صلى الله عليه وسلم وربه يربيه بالغداة يريدون ولا تعد عينك عنهم تريد ولا تطرد الذين في الآية الثانية في الأنعام. يعني إيه كتير في البق في اسم ده في الأنعام وفي اصبر نفسك الكهف وكتير يعني برضو عبس وتولى إلى آخر. يعني تدريب للنبي عليه الصلاة والسلام على فكرة إيه جبر الخواطر كما جبره الله عز وجل يعلمه أن يجبر إيه خواطر أهل الدين. ومن الجبر الجميل حقيقة في حديث جميل حقيقة جدا جدا يعني حديث في الصحيح بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك فجعل يقول أمتي أمتي ويناشد ربه سبحانه وتعالى أمة ويبكي ويرفع يديه. فأرسل إليه جبريل عليه السلام وقال اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك عليه الصلاة والسلام. يعني ما أكثر ما كان أكثر شيء على الإطلاق كان يناشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربه هو هذه الأمة وأنا وأنت. هو كان حامل هم الأمة علشان الحال اللي احنا فيه ده. فقال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك تطيب لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام. ده كتير جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام صار كذلك بقى. صار كذلك. والحديث على كده أحيانا تبقى غريبة عجيبة يعني. يعني مثلا في ما صح عنه أنه إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجته. يعني عيلة صغيرة كده هو مثلا رايح المسجد أو رايح مش حاجة ولأنه اشتهر بكده هي مش ممكن تتجرى على كده إلا زي ايه عرف عنه أنه لا يصد. فإن كانت وإن كلمة إن كانت الأسلوب ده في العربية معناه ايه ها بيتكرر كتير بقت حاجة عادية والعيال بيقولوا لبعض والعيال عارفين والإماء والصغيرين عارفين والبتاع مش عارف ايه واللي له حاجة بيستنى النبي عليه الصلاة والسلام يشوفه عشان ايه يجيب له حقه. لتأخذوا بيد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي على حاجتها. حاجة عجيبة الحقيقة يعني يعني جبر خاطر يعني النبي هموم الأمة والدعوة والوحي والدنيا دي كلها حتة العيلة دي أيوة يجبر خاطرها ويروح معاها يشوف لها مصلحتها وهي فين وعايزة إيه والآخر. يعني هذا المنتج هو تربية الله تعالى. الله عز وجل هو الذي أعد النبي عليه الصلاة والسلام. في عند مسلم برضو واحد تاني تقيل شوية كان في امرأة في عقلها شيء ست كبيرة بس يعني عليها خفيف يعني اللي احنا بنسميها في العامية عندنا عندها لطف يعني تمام. امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة أنا عايزة وهي حديث مسلم إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئتي. أنت عايزة حاجتك فين جبالك منين حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها قبل اللي عايزة ست غلبانة يعني في عقلها شيء معروف إنها لكنها طيبة خاطرة ما نهرهاش يعني ما حدش حد من الصحابة قال له شوف عايز أخوه أنا مش فاضي الحاجات دي يعني لست أنا اللي مثل ذلك يعني شوف حد شوف عايز إيه يقول له هي عايزة لا 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 أنت عايزة إيه ومنين هو ده المكان تعال خدت حاجتك طيب خاطرك سلام عليكم. الحقيقة طبعا الحاجات دي ما تعديش كده ده النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس هذا الشيء عندنا احنا عايزين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام مسألة جبر الخواطر، وانا لسه عايز اوصل للأسرة يعني، لكن عموما احنا نتكلم في العموم، في عموم الناس، كل من له كسر في الناس حتى لو كان يعني طفل او طفلة او حتى لو كان في عقله شيء، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الفقه والشريعة عندنا جبر الخواطر اصل معتبر في كل الاحكام الشرعية، يعني متعة المطلقة مثلا دي من جبر الخاطر، فمتعهن على الموسع قدر وعلى متاعا بالمعروف، ده اصلها انكسرت، الطلاق نوع من انواع الكسر للمرأة، فامر الله عز وجل بشيء من تطيب الخاطر وجبر الخاطر بالمتعة. يعني انت لو عدت تتفقد في الشريعة هتلاقي العزاء وعيلة المريض وكل الحاجات دي كلها، كل من هو ايه عنده شيء من الكسر في حياته جاء الشرع الحكيم فشرع جبرا له ووعد على ذلك بالايه بالأجور الواسعة. طيب عشان ما نطولش، عشان ان شاء الله احنا اتفقنا نكون على ونص مخلصين ان شاء الله، فوعد ان شاء الله نبدا بعد هذه المقدمه من اللقاء القادم ناخذ حالات، حاله حالتين ثلاثه لكسر يحصل في الاسر، كسر بيحصل في الاسره، وعصف ذهني اسمع منكم طب كيف يكون الجبر، ونتفق على صوره مناسبه لجبر هذا الكسر اللي بيحصل كتير للام او للزوجه، للاب او للزوج، للولد ذكرا كان او انثى. فنسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. في حد بيسال عن معنى الاستقامه، بيقول عدم استعجال النتائج في الايه اللي احنا قريناها في سوره يونس، بيقول جاء في بالي هذا المعنى ايضا في ايات سوره الزخرف، فاما نذهبن بك فان منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هو معنى استمسك زي ما قلت لك جت من غير ثم في غير موضع في القرآن، ومن ده الموضع اللي معنا ده، وهو التنبيه في الآية اللي انت ذكرتها دي اللي هي أو، تنبيه عندي في أو، لأنه لم يحسم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أي حالين سيصير، يعني في حال الأولاني نذهبن بك يعني قبل أن ترى من أي شيء وسأنتقم منهم بعد ذلك، نذهبن بك يعني للرفيق الأعلى يعني، فإن منه أو نرينك أو نبقينك فترى وعدنا في الانتقام منهم، فالاحتمال الأول برضو احتمال، لكنه أمر بالاستمساك على كل حال وعدم استعجال النتائج، وأن حال العبودية هو الحال المقصود، أما تحصيل المراد أو ما تشتهي النفس أو ما جبلت على حبه النفوس هذا أمر يفوض فيه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرر منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول الجميع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.